بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرؤ صائم، إني امرؤ صائم، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. في هذا الحديث وصدره عن الله تبارك وتعالى، أي صدره حديث قدسي، قال الله تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فالصيام عبادة عظيمة جدا، وحسبك كما قال ابن عبد البر رحمه الله أن الله عز وجل نسبه إليه تبارك وتعالى، وهذه نسبة تشريف وتعظيم ورفعة. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. وذلك أيضا لأن الصيام يثيب الله عز وجل عليه ما لا يثيب على غيره من الأعمال. فالصوم يثيب الله عز وجل عليه ما لا يثيب على غيره من الأعمال. وقد روى مسلم عن أبي هريرة وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: كل عمل ابن آدم يضعف له الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فتصور أن كل عمل يعمله الإنسان إن كان صالحا يثيبه الله عز وجل عليه بعشر أمثاله، بعشرة أمثاله، إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. ولكن الصيام له قاعدة مختلفة: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وتصور أن الكريم عز وجل إذا قال: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، تصور مقدار العطاء لا حدود له. ولذلك لما قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قال جمهور المفسرين الصائمون، إنما يوفى الصائمون أجرهم بغير حساب. ولذلك فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، رغم أنف امرئ أدرك رمضان ثم لم يغفر له، لأن رمضان شهر المغفرة، صيام نهاره يكفر من الذنوب، وقيام ليله يكفر من الذنوب. وقد روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن لا بد من إيمانا واحتسابا، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الحافظ في الفتح: أجمع العلماء على أن المراد بهذا الصيام الصيام السالم من المعاصي القولية والفعلية، السالم من المعاصي القولية والفعلية. لأننا إذا قارنا بين هذا الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، قارن بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد والحاكم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. قارن بين الحديثين وانظر إلى مقدار التفاوت، كيف أن إنسانا صام فكان صيامه سببا في تكفير ذنوبه، وكيف أن إنسانا آخر صام فكان صيامه مجرد إتعاب للنفس بالجوع والعطش، لأنه لم يلتفت إلى الحكمة من مشروعية الصيام، لم يتدبر ولم يقف طويلا عند قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. فالله تبارك وتعالى إنما شرع الصيام كيما نحصل التقوى التي افترضها علينا تبارك وتعالى. قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الناس اتقوا ربكم واتقون يا أولي الألباب. فكل هذه النصوص تدل على أن التقوى فرض، وهي خير زاد. ولذلك كتب إمام من أئمة التقى وهو أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، كتب إلى عامل من عماله يقول له: أما بعد فإني أوصيك بتقوى الله، فإنها التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثاب إلا عليها، واعلم أن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل، فأذكرك بطول سهر أهل النار في النار مع خلود الأبد، فإياك أن يكون منقلبك من بين يدي الله عز وجل آخر العهد بك وانقطاع الرجاء منك والسلام. وصدق عمر رضي الله تعالى عنه، فإن الله تبارك وتعالى الذي وسعت رحمته كل شيء كتبها للمتقين: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. وقال عز من قائل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالله عز وجل إنما شرع صيام رمضان، وانظر إلى هذا الترابط العظيم، شهر رمضان عظمه تبارك وتعالى لأنه أنزل فيه القرآن، وعظم ليلة معينة في هذا الشهر ليلة القدر، نسأل الله أن يرزقنا ليلة القدر، عظم ليلة القدر لأنها الليلة التي نزل فيها القرآن من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، كما قال الحضر بن عباس رضي الله تعالى عنهما. فحيث أن القرآن نزل في شهر رمضان، ولو أن الله عز وجل أنزله هداية للناس جميعا، إلا أن الذين يهتدون بالقرآن فعلا هم أهل التقوى. ولذلك شرع لنا عز وجل أن نصوم الشهر الذي أنزل فيه القرآن حتى نحصل التقوى التي تمكننا من الاهتداء بالقرآن. قال عز من قائل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. هدى للناس، يعني إذن القرآن هداية للجميع، لكن من الذي يهتدي بهذا القرآن العظيم؟ راجع قوله تعالى في أول هذه السورة. يا أخي الله يرضى عليك، كويس كده أوي، كويس كده. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فأنت لن تستطيع أن تتعامل مع القرآن على أنه كتاب هداية إلا إن كنت من المتقين. والتقوى لها تعريف ولها محل. أما التعريف فكلام العلماء دائر على أن التقوى خوف من الله عز وجل يدفعك إلى طاعته، إلى امتثال أوامره واجتناب نواهيه. تأمل قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. تأمل قول ابن مسعود رضي الله عنه: اتقوا الله حق تقاته، قال: أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، وهلم جرة. كل تعريفات العلماء دائرة على أن التقوى خوف من الله تبارك وتعالى يدفعك إلى طاعته. فكان الصيام عن أهم شهوتين بالنسبة للإنسان: شهوة البطن والفرج في نهار رمضان، وهما ألصق شهوتين بالإنسان، شهوتان مباحتان أمرك الله عز وجل أن تمسك عنهما في نهار رمضان حتى يربى في قلبك الخوف منه تبارك وتعالى. قد تتعرض لعطش يقطع الحلق، ومع ذلك لا تستطيع أن تمد يدك إلى إناء الماء لتشرب حتى وإن كنت بمفردك، لأنك تعلم أن رب الأرباب عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. إلا أن هذا الأثر الذي بدأ ينبت في القلب يضيعه كثير من الناس بالتجرؤ على معاصي الله تبارك وتعالى في نهار رمضان. كيف ينبت الخوف في القلب في أثناء النهار مع إقدام الإنسان على المعاصي التي حرمها الله عز وجل؟ هذا الإنسان أتعب نفسه ولم يحصل شيئا. ولذلك نجد أن الكثير منا بعد أن ينسلخ رمضان يعود إلى ما كان عليه، وهذا يدل على عدم التوفيق، لأن العلماء ذكروا أن من علامات التوفيق في شهر رمضان ومن علامات التوفيق في الحج أيضا أن يخرج الإنسان من رمضان أو من الحج زاهدا في الدنيا، مقبلا على الآخرة، زائدا في الطاعة كما وكيفا، تزداد طاعاته وتتحسن أيضا، ويستشعر الخشوع ويجد قلبه في الصلاة بعد أن كان يفقد قلبه، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث أخرجه الإمام البخاري عن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور لم يقل القول بالزور حتى يحمل كلامه عليه الصلاة والسلام على شهادة الزور، وإنما قال قول الزور. والزور في لغة العرب هو الباطل، وفي الشرع هو كل ما أثبت الشرع بطلانه، كل ما جاء الشرع بإبطاله فهو زور. فمن لم يدع قول الزور يدخل في ذلك الغيبة. وقد ذهبت عائشة رضي الله عنها والإمام الأوزاعي إمام أهل الشام إلى أن الغيبة تفسد الصيام وتوجب القضاء. انظر إلى خطر هذه المعاصي: الغيبة، النميمة، الكذب، السب، الفحش، الصخب ورفع الصوت، كل ذلك من الاعمال او من الاقوال الباطلة. واما الاعمال، من لم يدع قول الزور والعمل به، والعمل بالزور، اذا كل عمل باطل ايضا يدخل في ذلك. هذا ينبهك الى انه ينبغي عليك ان تفرض على اعضائك رقابة لصيقة، رقابة صارمة على اللسان وعلى القلب وعلى الجوارح. فهذه فرصة. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم انف امرئ ادرك رمضان ثم لم يغفر له، رغم انف امرئ ادرك رمضان ثم لم يغفر له. اما ان يصوم الانسان فيكون صيامه مجرد الامتناع عن الاكل والشرب والجماع، وبعد ذلك هو يسلي صيامه تارة بمشاهدة فيلم، تارة بمشاهدة مسلسل، وتارة بعد الافطار بالذب الهجومي على وسائل الاعلام، يغترف كل ما من شأنه ان يفسد القلب، فليس هذا صياما وليس هذا تحصيلا لتقوى الله عز وجل. ولتسأل نفسك، لا سيما الذين تجاوزوا سن 40، وهي سن الإنابة إلى الله عز وجل، لأن الله تبارك وتعالى قال: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. لكنها توبة للأسف تكون باللسان، كما يقول الشيخ للناس في المسجد: قولوا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا، وندمنا على ما فعلنا. وكل هذا باللسان فقط، لا مدخل للقلب في الأمر أبدا. ولم ينوي واحد منهم توبة نصوحا لله عز وجل. عدم التوبة من هذه المعاصي سيوقف تأثير صيامك في غفران الذنوب. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هل جميع الذنوب وبمجرد الصيام؟ اطلاقا. روى الامام مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس، الصلاة المفروضة وهي اعلى من صلاة قيام رمضان، الصلوات الخمس، والجمعة الى الجمعة، ورمضان الى رمضان، مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن اذا اجتنبت الكبائر. سامع؟ يبقى هذا هو الشرط. هذا الحديث يدل على ان الصيام والقيام والصلوات والجمعات لا تكفر الكبائر، وانما تكفر الصغائر اذا اجتنبت انت الكبائر، فهما قضيتان. هذه الطاعات تكفر الصغائر فقط دون الكبائر، ولا تكفر الصغائر حتى تجتنب الكبائر وتتوب منها. اذا قد يصوم، هذا الامر يحتاج الى فقه، ان تتوب الى الله عز وجل توبة نصوحا في هذا الشهر. التقوى محلها القلب. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الثابت في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه، وانتم تلاحظون ان الكثير من الاحاديث عن ابي هريرة رضي الله عنه، وان الشيعة حين يسبون ابا هريرة ويسبون اكابر الصحابة كابي بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم جميعا، فانما يقدحون في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم المنقولة الينا عن طريق هؤلاء الاجلة الذين اصطفاهم الله عز وجل لصحبة سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حديث له: التقوى ها هنا، ويشير الى صدره صلى الله عليه وسلم. اذا التقوى في القلب، والعمى في القلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذا كانت التقوى في القلب فأنت مطالب بأمرين. أمر الأول التخلية، تخلية القلب من السواد الذي ران عليه طيلة العام وأنت في معسكر للطاعة الآن، والتوبة ماحية لهذا السواد. وقد روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أذنب العبد ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء، حدثت في قلبه بقعة سوداء، فإن هو نزع يعني أقلع عن الذنب، فإن هو نزع واستغفر، استغفر استفعل يعني طلب المغفرة من الله عز وجل، طلب من الله أن يستر عليه ذنبه في الدنيا والآخرة وألا يؤاخذه بجناية ذنبه. فإن هو نزع واستغفر وتاب صقلت هذه البقعة السوداء أو هذه النكتة السوداء، وإن هو تمادى في المعصية تمادت اتسعت حتى تعلو قلبه، فذلكم الران. ثم تلا قوله تبارك وتعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. تخبلك حال قلبك بما كسبت جوارحك، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فالتوبة إذن تمحو هذا السواد. ثم بعد ذلك تكثيف الطاعات يؤدي إلى ارتفاع مستوى الإيمان في القلب، وهو ما يعرف بالتحلية. التخلية أولا، إذا أردت أن تشرب في كوب فأنت تنظفه لإزالة ما به من الوسخ أولا، ثم تملأه بالماء العذب بعد ذلك لتشرب. فالتخلية قبل التحلية. ولذلك لما سئل ابن الجوزي رحمه الله: الذكر أفضل أم الاستغفار؟ قال: إن الثوب الوسخ أحوج إلى الماء والصابون منه إلى الطيب والعطر، يعني أنت أحوج إلى الاستغفار وإلى التوبة النصوح الصادقة لتزيل الوسخ الذي علق بقلبك. قال الله تعالى: وثيابك فطهر. قال الحضر بن عباس رضي الله عنهما: وثيابك فطهر، أي وقلبك فطهره من المعاصي، لأن هذه الآية من أول ما نزل، ولم تكن النجاسات معروفة بعد، ولم تأتي بها أحكام شرعية، ولذلك حملها ابن عباس رضي الله عنهما وهو حضر الأمة هذا المحمل: وثيابك فطهر، أي وقلبك فطهره من المعاصي. كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصيام جنة، وقاية، ستر، درع، والصيام جنة. وفي بعض الأحاديث الأخرى: الصيام جنة وحصن حصين من النار. الصيام جنة وحصن حصين من النار. قال القاضي ابن العربي رحمه الله: وإنما كان الصيام جنة لأن الصيام إمساك عن الشهوات، والنار محفوفة بالشهوات. قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فتصور أنهم حين يتكلمون يذكرون أن الصيام إمساك عن شهوات، هو إمساك عن شهوة البطن والفرج، ولكنه لا يكون صياما معتمدا عند الله تبارك وتعالى إلا إن كان صياما عن المحرمات أيضا، وهذا صيام خواص العوام. فإن العلماء يقسمون الصائمين أو يقسمون الصوم إلى أربع درجات: صيام العامة وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء أو الإمساك عن المفطرات، وصيام الخاصة خاصة العامة وهو الإمساك عن المفطرات، والإمساك أيضا عن المعاصي القولية والفعلية، وصيام الخواص وهو الصيام عن غير ذكر الله تبارك وتعالى، وصيام خواص الخواص هو الصيام عن غير الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء كما قال أهل العلم لا فطر لهم إلى يوم القيامة. الإنسان الذي يستشعر أنه مكلف وأن حياته هذه حياة مؤقتة وهي فترة امتحان في الحقيقة وليست الدنيا دار إقامة، الذي يستشعر هذا ويستشعر أنه قد حمل الأمانة التي ناءت بحملها السماوات والأرض والجبال، هذا إنسان لا بد أن يورثه ذلك خوفا. الله تبارك وتعالى حين تكلم عن أهل الجنة بعد أن يدخلوا الجنة ماذا يقولون؟ إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. إنا كنا ندعوه من قبل إنه هو البر الرحيم. أما الإنسان السعيد الذي لا يستشعر خطورة الأمر وليست هذه دعوة للشقاء، لا، لكن خف الله تبارك وتعالى وتذكر أنك على سفر، لا تركن إلى الدنيا، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال النووي والمعنى لا تركن إلى الدنيا ولا تتخذها وطنا ولا تحدث نفسك بطول البقاء فيها ولا تتعلق منها بما لا يتعلق به الغريب في غير وطنه. أنت إذا أتيت بلد غربة في مصلحة لست على استعداد لأن تقيم علاقات مع الناس ولا أن تفعل أو تفعل، لكنك تريد أن تقضي هدفك وأن تسرع بالعودة إلى وطنك. فكذلك ينبغي عليك في هذه الدنيا أن تكون على هذا النحو. أما أهل الشقاء فإن الله عز وجل وصفهم قائلا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. فأهل الطاعات وأهل القرب من الله تبارك وتعالى هم أهل الخوف منه، ولذلك قال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال عن ملائكته يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال عن الرسل صلواته وسلامه عليهم أجمعين الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، ولذلك قال فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. الصيام جنة، قال صلى الله عليه وسلم والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث، والرفث يشمل كل الكلام الفاحش سواء كان متعلقا بذكر النساء أو غير متعلق بذكر النساء، فلا يرفث ولا يصخب، ينبغي أن يكون ساكنا لأنه متلبس بعبادة عظيمة أضافها الله عز وجل إلى نفسه. فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، إن كان في رمضان فليقل ذلك بصوت مرتفع، وإن كان يصوم صيام نفل فليقله بصوت خفيض في نفسه، إني امرؤ صائم إني امرؤ صائم، أي وصيامي يمنعني من أن أجاريك فيما تقول. نحن نرى من بعض الناس خلاف هذا السلوك. تصور أن واحدا يركب سيارة النقل العام فيدهس واحد آخر رجله على سبيل الخطأ فيسب له الدين كده على طول. فقال له بعض الناس يا راجل انت صايم تسب الدين كده في رمضان؟ فرد واحد من الناس قال يا اخوان ده بقى كل واحد يلم كلمته، الدنيا صيام والناس كفرانة، الناس كفرانة، انت في طاعة يا رجل، انت لم تعي شيئا عن الصيام ولا عن حقيقة الصيام. وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش ورب قائم حظه من قيامه السهر. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إن امرؤ صائم. عمر بن عبد العزيز وهو إمام من أئمة التقى حين كان أميرا للمؤمنين أتاه رجل من عامة الناس فأغضب أمير المؤمنين. ماذا يفعل أمير المؤمنين؟ قال له: أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك، قم يا عم سيبني في حال الله يرضى عليك. تصور أمير المؤمنين يقول الرجل هذا ليه؟ لأن أمير المؤمنين كان يخاف الله تبارك وتعالى، كان يجلس في محرابه يبكي بعد أن يقوم الليل، يبكي حتى ينعس وهو جالس في محرابه، فإذا التفت من نعاسه انتبه استأنف البكاء مرة ثانية. فسألته زوجه فاطمة بنت عبد الملك: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: ويحك يا فاطمة، لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني، فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته عليه الصلاة والسلام، فرحمت نفسي فبكيت. إنسان بيتصور أن الأمة كلها تقف في جانب، وهو المسكين بمفرده في جانب، والأمة يحامي عنها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، والقاضي رب الأرباب تبارك وتعالى الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. هؤلاء هم أهل التقوى. حين خاصمه الرجل وأغضبه قال: أردت أن يستفزني الشيطان فتأخذني عزة السلطان فأنال منك ما تناله مني غدا، قم عافاك الله، لا حاجة لنا في مقاولتك، والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك عندكم. أطيب عند الله، مع تصور مع كراهية رائحة الفم في فم الصائم، فإن هذا الخلوف أطيب عند الله تبارك وتعالى، أن هذا هو أثر الطاعة. كما أن الشهيد يأتي يوم القيامة يقطر دما، اللون لون الدم والريح ريح الإيه؟ المسك. وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، قال القرطبي، والفرح فرح العامة وفرح الخاصة. أما فرح العامة فلأنهم سيقبلون على الشهوات التي أمسكوا عنها مدة من الزمان، وأما فرح الخاصة فإنهم يفرحون لأن الله عز وجل أتم لهم شهرهم على خير، وأعانهم على إيقاع العبادة على الوجه الذي يرضاه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا رضاه سبحانه وتعالى في هذا الشهر العظيم، وأن يجعلنا من عتقائه من النار في هذا الشهر الكريم. للصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. إذا لقي ربه فرح بصومه، نعم، ينادى من باب الريان. من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة يوم القيامة: يا عبد الله هذا خير. فإن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، وإن كان من أهل الصدقة نودي من باب الصدقة، وإن كان من أهل الجهاد نودي من باب الجهاد، وإن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل هناك من يدعى من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. قال محمد بن سيرين رحمه الله وهو من التابعين: التسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة في غير رمضان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإننا نجد أن طائفة من إخواننا المسلمين يقولون حين يدعون إلى سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم، يقولون هذا كان رسولا عليه الصلاة والسلام، وأن لنا أن نصل إلى مرتبته صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذا دليل على الانحدار الشديد الذي وقعت فيه أمته صلى الله عليه وسلم، فإن الصحابة أيضا كانوا يقولون نفس المقالة ولكن من جهة عكسية. كانوا يقولون: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، وأما نحن فلم يقع لنا ذلك، فلابد أن نزيد على القدر الذي جئت به، لابد أن نزيد على القدر الذي جئت به. روى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء ثلاثة نفر إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، فلما أخبروا بها كأنهم تقالوها، قالوا: هذه عبادة قليلة. فقالوا: أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم: أما أنا فأقوم الليل لا أنام أبدا. وقال الثاني: وأما أنا فأصوم الدهر لا أفطر. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء فلا أتزوج أبدا. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقي هؤلاء الثلاثة فكلمهم أولا، قال: أنتم الذين قلتم كذا وكذا. ثم صعد المنبر صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاهم لله وأتقاهم له، إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، ولكني أقوم الليل وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، يعني بيؤذن للفجر وأنا جنب لم أغتسل من الجنابة بعد فأصوم. فقال عليه الصلاة والسلام: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال: لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك ما تأخر. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. وروى الإمام مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح في رمضان، كان ذلك في رمضان، فصام وصام الناس معه حتى إذا بلغ كراع الغميم، وكراع الغميم من عوالي المدينة، يعني تقدر تقول من ضواحي المدينة، حتى إذا بلغ كراع الغميم قيل له: يا رسول الله، إن الناس قد شق عليهم الصيام، طب ما يفطروا، ما يفطروا. قال تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. الصيام فرض سنة 2 من الهجرة، وفتح مكة كانت سنة 8. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. إن الناس قد شق عليهم الصيام، وإن الناس إنما ينظرون فيما فعلت. طول ما انت صائم هم صائمين حتى لو ماتوا. وإن الناس إنما ينظرون فيما فعلت. فدعا صلى الله عليه وآله وسلم لأنه كما وصفه ربه عز وجل بالمؤمنين رؤوف رحيم، دعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر وما به حاجة وما يريد أن يشرب، فوضعه على راحته، وكان هو على راحلته عليه الصلاة والسلام على ناقته، حتى رآه الجميع ثم شرب صلى الله عليه وآله وسلم ليسهل على الناس وليزيل من صدورهم الحرج. فتصور أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يريدون أن يزيدوا على القدر الذي كان صلى الله عليه وسلم يفعله، فنهاهم عن ذلك. وأما نحن فنريد أن نتملص من الشرائع بزعم أننا لسنا كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسينا قوله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هناك قصة أختم بها كلامي، هذه القصة تبين أن الطاعة المطلقة لله تبارك وتعالى ما دمت تعيش خادما لسيدك الذي تتقلب في نعمه تبارك وتعالى، تعيش شاكرا له مستعملا جوارحك في تحصيل مرضاته تبارك وتعالى، لابد أن يسددك، لابد أن ينصرك. هذا ليس كلاما من عندي، وإنما جاء بذلك الكتاب وجاءت بذلك السنة المطهرة. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. كنت سمعه وبصره ويده ورجله، أي يسدده المولى تبارك وتعالى، فلا يستخدم هذه الجوارح إلا في مرضاته وكما أذن وشاء تبارك وتعالى، لا إله إلا هو. الصحابة رضي الله تعالى عنهم من الأنصار حينما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم في بيعة العقبة الثانية، هذه البيعة كان لها أو سبقها تمهيد. جلس الصحابة في المدينة، والحديث أخرجه الحاكم أحمد والحاكم والبيهقي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وهو مروي أيضا عن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال جابر: جلس بعضنا إلى بعض فقلنا: حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف؟ كانت هذه حياته عليه الصلاة والسلام في مكة، يطوف بالقبائل، يطرد ويضرب ويخاف. وقد روى أبو يعلى بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: ضرب المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أغشي عليه صلوات الله وسلامه عليه. حتى متى نترك رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف ويطرد في جبال مكة ويخاف عليه الصلاة والسلام؟ قال جابر: فرحل إليه منا 70 رجلا، فرحل إليه منا 70 رجلا، فقدمنا عليه في الموسم، فواعدناه شعب العقبة، وعدناه أن نلقاه عند شعب العقبة، فجعلنا نتسلل ما بين رجل ورجلين حتى وافيناه، لحد ما اجتمعنا معاه. فقلنا: يا رسول الله، على ما نبايعك؟ خلي بالك، لأن هذه البيعة في عنق كل مسلم. على ما نبايعك؟ قال: تبايعوني على السمع والطاعة في النشاط والكسل، والنفقة في العسر واليسر، والنفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تقولوا في الله لا تخافون لومة لائم، وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. كل هذا في مقابل الجنة. انت في الحقيقة ان تدبرت هذه البيعة ستجد ان معناها وارد في قوله تعالى: قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ان تنصروني فتمنعوني اذا قدمت اليكم مما تمنعون منه انفسكم واولادكم وازواجكم واولادكم، ولكم الجنة. قال جابر: فقمنا لنبايعه. فاخذ اسعد بن زرارة بيده صلى الله عليه وسلم، وكان اصغر القوم سنا بعدي، يعني كان جابر اصغر واحد وبعدين اسعد بن زرارة. تصور الشاب اللي هو اصغر القوم ده ماذا سيقول. اخذ بيده صلى الله عليه وسلم وقال: رويدا اهل يثرب، رويدا اهل يثرب، فانا لم نضرب اليه اكباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وان اخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وان تعضكم السيوف. سأل نفسك: هل كان العداء شخصيا للرسول عليه الصلاة والسلام ام من اجل الرسالة التي جاء بها؟ ان المشركين عرضوا عليه ان يجمعوا له مالا ان كان يريد المال حتى يصير اغناهم، ان كان مطبوبا طببوه، ان كان يريد الملك والرئاسة ملكوه عليهم عليه الصلاة والسلام، وهو في كل ذلك يقول: ما بهذا بعثت، ما بهذا امرت. فاذا العداء كان للمنهج الذي جاء به عليه الصلاة والسلام: رويدا اهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجكم له اليوم مناوئة للعرب كافة وقتل خياركم وأن تعضكم السيوف، فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله، وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه، سبوه فذروه، فبينوا له ذلك هو أعذر لكم عند الله، هو أعذر لكم عند الله. قال جابر رضي الله تعالى عنه: فقلنا: أمط عنا بيدك يا أسعد، والله لا نذر هذه البيعة ولا نستقيلها أبدا. فقمنا إليه فبايعناه صلى الله عليه وسلم. والبراء بن معرور رضي الله تعالى عنه يقول: أجل يا رسول الله، بايعنا يا رسول الله، فإنا أبناء الحروب ولسناها كابرا عن كابر. وقاطعه الهيثم بن أبي التيهان فقال: يا رسول الله، إن بيننا وبين القوم يعني اليهود حبالا، وإنا قاطعوها، هنقطع الحبال دي، فهل عسيت إن فعلنا ذلك ثم أظهرك الله أن ترجع إلى قومك وتتركنا؟ فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: بل الدم الدم والهدم الهدم، أنا منكم وأنتم مني، أنا منكم وأنتم مني. فبايعوه رضي الله تعالى عنهم. وللقصة بقية إن شاء الله بعد الصلاة. أسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. اللهم اهدنا واهدي أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصهارنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا، اللهم اهدي أصحاب الحقوق علينا، اللهم اهدي مجتمعاتنا، اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر العظيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، وأعذنا من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم ارزقنا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعذنا من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعذنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم اجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم أعذنا من البرص والجنون والجذام، وأعذنا من سيء الأسقام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم لا تدع لنا ولا لأحد من المسلمين ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عيبا إلا سترته، ولا دينا إلا قضيته، ولا هما إلا فرجته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قصمته، ولا أسيرا إلا فككته. اللهم إنا نسألك أن تفك أسر عبادك المأسورين. اللهم فك أسر عبدك فوز السعيد، وعبدك نشأة أحمد، وعبدك أبي الأشبال، وعبدك مصطفى سلامة. اللهم فك أسر سائر المأسورين في مصر وفي أمريكا وفي كل مكان يا أرحم الراحمين. اللهم اربط على قلوبهم، اللهم احفظ عليهم دينهم، اللهم احفظهم في أبدانهم وأموالهم وأزواجهم وأولادهم وأعراضهم، واجعل ما يلقونه تكفيرا لذنوبهم ورفعا لدرجاتهم. اللهم انصر المسلمين في فلسطين وفي العراق وفي كشمير وفي أفغانستان وفي الشيشان وفي كل مكان. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، ضعفاء فقوهم، عزل فسلحهم، مغلوبون فانتصر. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم لعن اليهود والأمريكان والإنجليز والروس والهندوس. اللهم احصهم عددا وأهلكهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا. اللهم أرنا فيهم آية من آيات بطشك وانتقامك. اللهم اجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم ارزقنا قيام ليلة القدر، واجعلنا فيها من المقبولين يا أرحم الراحمين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، إن عذابها كان غراما، إنها ساءت مستقرا ومقاما. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، نلاحظ في بيعة العقبة الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم الأنصار بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على حمايته بالمدينة. ألا ترى أنه قال لهم عليه الصلاة والسلام: وعلى أن تنصروني فتمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأولادكم، ولكم الجنة. هل بايعوه على أن يقاتلوا معه أعداء خارج المدينة؟ هم بايعوه على أن يتولوا حمايته من لحظة وصول المدينة من أي عدو يحاول أن ينال منه عليه الصلاة والسلام. كانت هذه هي البيعة. لكن انظر إلى فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام